الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 54 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب نواقض الوضوء، ولا زال المصنف يذكر مسائل الشك واليقين. قال رحمه الله تعالى: فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، جهل السابق من الحدث أو الطهارة، فهو بضد حاله قبلهما إذا علم حاله، إذا علمهما. صورة هذه المسألة: لو أن رجلا توضأ الساعة 9 صباحا، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 صباحا حصل منه وضوء وحدث، لكن لا يدري السابق منهما، لا يدري أيهما الأول، هل أنه توضأ ثم أحدث أو أحدث ثم توضأ. إذا كان يعلم أنه أحدث ثم توضأ فهو على طهارة، أو إذا علم أنه توضأ ثم أحدث فهو ليس على طهارة. هو لا يدري، يقول أنا حصل مني من الساعة 9 إلى الساعة 10 حصل مني وضوء وحدث، لكن لا أدري أيهما السابق أيهما الأول. يقول المصنف: فهو بضد حاله قبلهما. قبل 9 هل أنت متوضئ أو على حدث؟ إذا قال أنا على طهارة نقول إذن أنت بضد حالك قبلهما، فأنت حالك قبلهما الطهارة، إذن أنت محدث. إذا قال أنا قبلهما، قبل 9 أنا محدث، فأنت ضد حالك، إذن تكون متطهرا. قال رحمه الله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما إن علم. فإن كان مثل ما شرحنا قبل قليل، قالوا لأنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. هذا تعليل، هذا تعليل الحنابلة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يجب عليه الوضوء إذا يعني حصل منه حدث ووضوء من الساعة 9 إلى الساعة 10 ولا يدري أيهما السابق، الحكم قالوا يجب عليه الوضوء، لا ننظر إلى حاله قبلهما. قالوا لأنه تيقنهما وليس لأحدهما مزية على الآخر، هو تيقن الحدث وتيقن الطهارة وليس لأحدهما مزية على الآخر، فلم يجوز له دخول الصلاة بطهارة مشكوك فيها، وهو وجه في المذهب الحنبلي وقول للشافعية وهو الراجح الله أعلم. القول الثاني قالوا ينظر إلى الحال التي يتيقنه من نفسه قبلهما كما ذكرنا قبل قليل، مذهب الحنابلة، وهذا هو قول الحنابلة وهو قول للحنفية وقول للشافعية. القول الثالث قالوا ينظر إلى الحالة التي تيقنها من نفسه قبلهما، يعني هو حصل منه في مثالنا السابق حصل منه من الساعة 9 إلى الساعة 10 وضوء وحدث، نسأله نقول قبل 9 إن قال أنا متوضئ فهو متوضئ، وإن كان محدثا فهو محدث. قالوا لأنه يتعارض اليقينان اللي من الساعة 9، اليقين الأول والثاني من الساعة 9 إلى الساعة 10 يقينان، يتعارض اليقين بعده بالطهارة والحدث فيسقطان. إذن يسقط بعضهما بعضا، يعني اليقينان من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة. قالوا ويبقى على الحالة الأولى، فإن كانت حالته قبل التاسعة متوضئا فهو متوضئ، وإن كان محدثا فهو محدث، وهذا قول للشافعية. والراجح الله أعلم كما قلنا هو القول الأول. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأمور التي تحرم على المحدث. قال رحمه الله ويحرم على المحدث، أي حدثا أصغر، وليس المحدث حدثا أكبر. الأول مس المصحف، يحرم على المحدث مس المصحف، أو يمس بعض المصحف، أو يمس جلد المصحف، أو حواشي المصحف، يمس المصحف أو جلد المصحف بيده أو بغير يده بلا حائل. أما إذا حمله بكيس، أو حمل المصحف بكيس، أو حمله بكمه من غير مس، هذا يجوز. لو تصفحه بكمه هذا كذلك يجوز، أو تصفحه بعود كذلك هذا يجوز. كذلك لا يحرم على الصغير اللوح الذي فيه قرآن، وكذلك لا يحرم مس التفسير ونحوه. مس المصحف لا يجوز للمحدث كما ذكرناه قبل قليل. استدلوا، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة وقول ثلاثة من الصحابة. القول الثاني قالوا يجوز مس المصحف، وهو قول داود الظاهري، واحتج داود ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم من التابعين وحماد مسه بظاهر الكف. الراجح الله أعلم هو القول الأول، أنه لا يجوز مس المصحف إلا طاهر، يعني لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. قالوا دليل القول الأول، استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن الآية الراجح فيها أن المراد الملائكة. استدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث هذا أخرجه مالك وغيره والنسائي وغيرهما، والحديث صحيح، الحديث إسناده صحيح، حديث عمر بن حزم لا بأس بإسناده. لكن قالوا قوله إلا طاهر مجمل، نقول الراجح أن المراد إلا طاهر بمعنى طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو في كتاب فقه أو تفسير يجوز مس الآية ونحوه، والمحرم هو المصحف، لا يمس المصحف، والآية لا تسمى مصحفا، لا تسمى مصحفا. وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة المنع من مس المصحف، فثبت عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا طاهر. قد يقول قائل هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا نعم هو فعل، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال لا يمس المصحف إلا متوضئ. الصحابي الثاني إذن ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، كذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص قال كنت يقول مصعب: كنت أمسك على أبي المصحف فأدخلت يدي هكذا، يعني مس ذكره، فقال له توضأ، يعني أمره أن يتوضأ، يدع المصحف ويتوضأ. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة. كذلك في رواية أخرى: كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأ ثم رجعت. إذن هذا الصحابي الآخر. الصحابي الثالث سلمان الفارسي، يقول عبد الرحمن بن يزيد: كنا مع سلمان في حاجة فذهب يقضي حاجته ثم رجع، فقلنا له: توضأ يا أبا عبد الله، لعلنا أن نسألك عن آية من القرآن. قال: فاسألوا فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون. قال: فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. إذن قوله فإني لا أمسه دليل على أن سلمان رضي الله عنه يرى أن مس المصحف للمحدث لا يجوز، مس المصحف للمحدث لا يجوز، ويرى أن الآية لا يمسه إلا المطهرون، ليس كما قال ابن عباس. ابن عباس يرى أن لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. سلمان رضي الله عنه يرى أن إلا المطهرون، يعني من الحدثين، من الحدثين. إذن ثبت عن ثلاثة من الصحابة وجوب الوضوء، وأنه لمس المصحف، وأن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف. بعضهم يقول أنه وجد خلاف، ويذكرون أثر ابن عباس رضي الله عنه، قالوا ابن عباس خالف في هذه المسألة. نقول: ورد عن ابن عباس قال عن عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال: قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، ما في جوفي أكثر من ذلك. قالوا: هذا دليل على أن ابن عباس يرى أنه يعني لا بأس، لا بأس بأن يمس المصحف، لكن هذه الآية أو هذا الأثر، وهذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنه، أولاً هو في الجنب، هو في الجنب. ثانياً الجنب، الجنب الذي ذكر ابن عباس، الذي ورد عن ابن عباس الأثر الذي أمامنا: قرأ ابن عباس شيئاً من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك. إذن هو قرأ القرآن رضي الله عنه وهو جنب، هذا الرواية الأولى. الرواية الأولى ضعيفة، والرواية الثانية ضعيفة، والرواية الثالثة ضعيفة. قالوا يقوي بعضها بعضا، قالوا أنه ورد من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضا. نقول: نعم، هو ورد من ثلاث طرق، لكن لا يصلح أن يكون الثاني والثالث شاهداً للأول، لأن الأول قرأ ابن عباس شيئاً من القرآن وهو جنب، إذن قرأ شيئاً من القرآن. أما اللفظ الآخر قال: لا بأس، قال ابن عباس: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. يفهم منه أن أكثر من الآية أن يقرأ القرآن لا يجوز. إذن المعنى الثاني أو الأثر الثاني لا يكون شاهدا. الثالث عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. الورد يحتمل أن يكون ورده من القرآن، ويحتمل أن يكون ورده من الأذكار. إذن لا يصلح أن نجعل الثاني والثالث شاهدا للأول، فالأول بمفرده ضعيف، والثاني بمفرده ضعيف، والثالث بمفرده ضعيف. قالوا يقوي بعضها بعضا. نقول: نعم، لو كان المعنى واحدا لقوى بعضها بعضا، لكن هنا المعاني تختلف. ومع هذا الأثر ليس فيه مس المصحف للمحدث، وإنما فيه قراءة الجنب للقرآن، وهذه المسألة سنبحثها في باب الغسل إن شاء الله. كذلك من المسائل، إذن الراجح الله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وثبت عن ثلاثة من الصحابة، ولم يوجد مخالف أنه لا يجوز، مخالف لهم أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، أما أن يقرأه يجوز. أما الجنوب فسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة. كذلك من المسائل، لا بأس بحمل المصحف في كمه أو بعلاقته أو بكيس أو نحو ذلك، هذا كله جائز لأنه ليس بمس، لا يسمى مسا. واختلف العلماء في هذه المسألة، القول الأول قالوا يجوز حمله بعلاقته ونحو ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغير واحد من أهل العلم. القول الثاني قالوا لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي، والراجح الله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، قالوا لا يعتبر مسا. أما أهل القول الثاني قالوا أنه يعني لأجل أن لا يدنسه، كله من باب تعظيم القرآن الكريم، لكن نقول أنه لم يمسه، حمله بقماش أو نحو ذلك، هذا لا يسمى مسا، والمنهي عن المس. كذلك المحدث، لا بأس أن يمس المحدث كتاب فقه فيه آيات من القرآن، أو تفسيرا إن كان التفسير أكثر من القرآن، إن كان التفسير أكثر من القرآن. وكذلك يجوز أن يمس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، لأن هذا لا يسمى مصحفا، والنهي عن مس المصحف. كذلك يجوز للصبيان أن يمسوا ألواحهم التي فيها القرآن، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يجوز، وهو مذهب، وهو وجه في مذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي قالوا لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه، وكذلك الصغار غير مخاطبين. القول الثاني المنع، وهو يعني قول في وجه في المذهب الحنبلي، استدلوا بعموم الآية وبعموم الأدلة، لكن الراجح الله أعلم هو القول الأول، لأن الصبي لا يدخل في الخطاب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.